بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. تقدم أن المصالح تتصور التي تكون منشأ لتشريع الأحكام تتصور على نحوين: مصالح مرتبطة بتحصيل المنفعة للمكلف ودفع المفسدة عنه في الفعل، الأفعال التي تكون فيها مصالح له أو الأفعال التي تكون فيها مفاسد له، ربما هي تحتاج من الله سبحانه وتعالى أن يرعاها رعاية تشريعية، فيسبب يعني يكون هناك سبب تشريعي للمحافظة عليها. وهذا هو معنى تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد لمتعلقاتها. طبعا التبعية هي لابدية كون كل الأحكام ناشئة من مصالح من هذا القبيل أو مفاسد. وهناك مصالح من نحو آخر، ذكرنا أن هذه المصالح لابد من أخذها بنظر الاعتبار في البحث عن التبعية، وهي المصالح التي لا تكون في ذات الفعل الذي يتعلق به التكليف، وإنما صورنا أن مصلحة يمكن أن تتحقق عند الله عز وجل في أن يفيض كرمه على عباده فيكلفهم بأي نحو من أنحاء التكليف، حتى لو لم يكن في نفس المكلف به مصلحة، ولكن المنشأ في التكليف هو إفاضة الكرم والجود والعطاء الإلهي على العباد، وهذا هو بحد نفسه منشأ. فالمصلحة بالنتيجة والمنفعة، منفعة التكليف ستعود على العبد، ولكنها ليست مصلحة في الفعل. يعني يمكننا أن نقول أن هناك مصالح ترجع إلى العبد، لكنها لا تفسر ولا تكون حجة لتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. ولهذا لم نرتضي ما ذهب إليه السيد الطباطبائي رحمه الله في مناقشته لصاحب الكفاية. وهذا الأمر إذا أردنا أن نصوره خصوصا في نحوه الثاني بشكل أوضح وأكثر، نقول أن غنى الله سبحانه وتعالى وعلمه المطلق وقدرته المطلقة هي بشكل طبيعي تكون مقتضية لإفاضة كرمه وجوده على العباد، حتى لو لم تكن لدى العباد حاجات تقتضي رحمته بهم أن يدفعها عنهم، بل يمكن أن يكون هناك داعي في كرم الله سبحانه وتعالى هو يقتضي ذلك، بحيث هذا الداعي ربما يختار لأي خصوصية من الخصوصيات فعلا من الأفعال، هذا الفعل يكون متعلقا للتكليف من دون أن يكون في الفعل نفسه حسن خاص يقتضي التكليف أو قبح خاص يقتضي التكليف بتركه، فتكون النتيجة أن المصالح بعضها من سنخ الرحمة، مبدأها حاجة العبد وخصوصية الفعل في أن يكون حسنا أو قبيحا، فيقتضي اقتضاء من الله عز وجل أن يشرع على طبقه. وبعضها يمكن نتصور ذلك بغض النظر عن وقوع، على الوقوع إلى الإثبات، لكن هذا معقول بحيث ينفي اللابدية بالانحصار بالأول. وبعضها ليس من هذا القبيل، وإنما لا يوجد في الفعل مصلحة خاصة، بل يوجد في ساحة كرمه سبحانه وتعالى اقتضاء لأن يمنح العبد فرصة تكون منشئا لفيض جوده وعطائه عز وجل. قد يقال أن المصلحة هنا في النحو الثاني في المتعلق أيضا، فإن منشأ التشريع حسب ما فرض في الثاني هو إكرام المطيع، والإكرام لا يتحقق له موضوع إلا بالطاعة، وحقيقة الطاعة هي الإتيان بمتعلق الحكم. يعني رجعنا إلى المتعلق نفسه، لأن هو منشأ اقتضاء الكرم، موضوع الكرم هو هذا الفعل الخارجي اللي هو متعلق الأحكام. فصار مركز المصلحة في المتعلق أيضا على غرار ما قيل لدى ما قاله المحقق النائيني في نقد النقض عليه بالأوامر الامتحانية، حيث ذكر هناك أن الأوامر الامتحانية مصلحتها في إظهار حال العبد وطاعته، وهذه المصلحة في الإظهار هي المنشأ لتشريع الأمر الامتحاني. فإذن صارت حتى الأوامر الامتحانية هي ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلق. هنا كأنه الإشكال هكذا يقول، هنا لم يتغير شيء كثير، لأنه غاية الأمر ما نقول أنه إظهار حال العبد وأنه استعداده مثلا للطاعة، وإنما نقول تحقق موضوع الكرم الإلهي والفيض والعطاء الإلهي هو هذا أيضا سيتم من خلال المتعلق نفسه. فعاد الأمر دواليك، عاد إلى ما النقطة التي فر منها، فرجع الأمر إلى نفسي متعلق التكليف، فصارت الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد في متعلق التكليف. هذا الإشكال، ولكن يناقش بأن كون تحقق المصلحة ناشئا من الطاعة، وكون الطاعة هي الإتيان بالمتعلق، هذا لا يستلزم كون الأحكام تابعة للمصالح في متعلقاتها، لأن المصلحة المفترضة متوقفة على الحكم وتابعة له ومتأخرة عنه رتبة. يعني لولا الحكم لما كان هناك في الفعل أي مقتض لكرم الله، حسب الفرض أن الفعل بذاته خالي من أي مصلحة عند التشريع المتعلق به، ولكن بما أنه طاعة لله وتشريع لله انصب على هذا الفعل، حصل ماذا؟ حصلت فيه مصلحة، صار فيه اقتضاء للكرم. فحينما ندقق نجد أن الحكم هو الذي حقق الاقتضاء في الفعل، وليس الاقتضاء في الفعل هو الذي حقق الحكم كما هي الدعوة. فصارت النتيجة أن حسن الأفعال ومصالح الطاعات تابعة للأحكام الشرعية، وليس أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في الطاعات. أو في متعلقات التكليف بتعبير أدق، وليس أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقات التكليف. وهذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه حتى على الأوامر الامتحانية قد لا تصمد أمام الإشكال، لكن إحنا الآن لسنا بهذا الصدد، لأن ما عندنا بحث في الأوامر الامتحانية، إحنا عندنا بحث في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد. يكفينا، لأن هي طبيعة الأمر الامتحاني مختلفة. على كل حال ماكو ضرورة أن ندخل في التعمق في هذا المصداق، إحنا يكفينا ماذا؟ أن نتعقل حالة تشريع هي تسبغ على الفعل مصلحة، وليست حالة تشريع هي تتفرع على المصلحة التي في الفعل. احنا هذا يكفينا، بمجرد ان هذا يثبت في حال من الحالات تتعطل اللابدية، اللابدية تتوقف. صار واضح ان شاء الله؟ وان دققنا اكثر، والمطلب يستحق جدا التدقيق والتأمل، لأن هذا مرتبط بفلسفة التشريع. هذا شيء جدا مهم، يعني أنه يكون عندنا رؤية عميقة فيه. إذا دققنا أكثر سنجد أن عامة الأحكام سواء كانت ناشئة من ابتداء كرمه أو من سعة رحمته ورعايته للمصالح والمفاسد في الأفعال، يعني على النحوين معا، هي راجعة إلى كونها لطفا من الله عز وجل. بالنتيجة هي لطف. فكما أن الأحكام إن كانت متعلقة بأفعال لا مصلحة فيها ولا مفسدة بحد نفسها للعبد، ما فيها مصلحة للعبد ولا فيها مفسدة، إذا كانت كذلك هي هذه الأفعال تكون موضوعا للطفه بسبب ما تعلق بها من إرادته وتشريعاته، فهي تزيدهم عفوا. فكذا الأحكام التي تنشأ من مصالح للعباد في الأفعال نفسها تزيدهم كمالا أو تدفع عنهم تناقصا وتسافلا، فتلك الأفعال هي أيضا محققة لموضوع لطف الله. إذن صار عندنا جامع لمنشأ التشريع، هو ماذا؟ هو غنى الله عن خلقه وفيض عطائه لهم. يبقى فيض العطاء صار نحوين، النحو الأول هو ما يكون في نفس الفعل منفعة ملزمة أو مفسدة ملزمة تقتضي التشريع له، النحو الثاني أن لا يكون كذلك في الفعل لكن يكون في نفس التشريع مقتضي لأن يحصل العبد على المصالح ويرتقي. بل إذا دققنا أكثر بعد سنلتفت إلى حقيقة ربما يغفل عنها في خضم هذا البحث، وإن كان هي من الضروريات، وهي أن مراتب المصالح والمفاسد والحسن والقبح بطبيعتها تتفاوت بحسب منشئها. فمثلا الأحكام المرتبطة بتنظيم حقوق عامة الناس فيما بين بعضهم البعض، الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هذا بها مصالح، إشارة إلى مصالح في حقوق الناس بين بعضهم البعض بمرتبة من المراتب. هذه المصالح التي تكون مناشئ للتكاليف هذه ليست بمستوى المصالح التي تكون مناشئ للتكليف الذي جعله الله بين الأرحام، لأن هناك حقوق أعلى، صحيح؟ أو بين الجيران، ما زال رسول الله يوصينا بالجار، يعني يبدو أن هناك حقوق أعلى بالنسبة للجيران. هذه المصالح اللي هي أرفع من المصالح العادية العامة بين الناس، المصالح البشرية، هذه من نقيسها إلى مصالح أخرى من قبيل مصالح التشريعات المرتبطة بحقوق الوالدين، نجد أنها أدنى منها. فمصالح حقوق الوالدين أرفع من مصالح الأرحام، ومصالح الأرحام ربما تكون أرفع من مصالح الجيران، ومصالح الجيران ربما تكون ظاهرا هي أرفع من مصالح العلاقات العامة بين الناس، مصالح العلاقات العامة بين الناس ربما تكون أرفع من مصالح العلاقة مع الموجودات الحية غير الناس، من قبيل بعض الحيوان أيضا عندنا تشريعات بعضها مرتبطة بالحيوان، ترعى حقوق الحيوان، ترعى الطبيعة، ما أشبه ذلك، هذا ربما يكون موجود، لكن مرتبة الملاك فيه أدنى. إذن راح نوصل إلى ماذا؟ إلى حقيقة لا أعتقد أنه يتردد بها أحد، وهي أن هناك مراتب، وأن المصالح مشككة، وأن الحسن والقبح الذي يكون في الأفعال التي تحفظ هذه المصالح أو تخترق هذه المصالح، القبح يمكن أن تكون مشككة وذات مراتب عريضة، مراتبها عريضة. واضح إن شاء الله؟ زين. إذا جئنا أخذنا الحكم، أخذنا الفعل قبل أن يتعلق به الحكم، سنجد أن فيه سلما يمكن أن يكون من مراتب المصالح، ولكن إذا أخذنا الفعل بعد أن يتعلق به الحكم شو راح يصير حال الفعل؟ راح يصير فيه حق لله على عبده المخلوق منه الذي غمرته نعمه والذي هو في كل وجوده يرتع في نعم الله سبحانه وتعالى، فراح يصير ماذا في الفعل؟ حق لله. فمستوى المصلحة والمفسدة ومستوى الحسن والقبح الذي يكون في الفعل بعد تعلق التشريع به سيكون مرتبطا بدرجة حق الله سبحانه وتعالى، والفارق بين درجة حق الله سبحانه وتعالى وحقوق أعظم الناس حقا الذين لا يرتبط أمرهم بحق الله، وإحنا عدنا أولياء الله هي حقوقهم من حقوق الله، مثلا آل محمد صلوات الله عليه، لأن هم نعم الله، فإذا أولياء الله من هذه الحيثية راح ترتبط حقوقهم بماذا؟ بحقوق الله سبحانه وتعالى. أما الوالدان بغض النظر عن كونهما مؤمنين أولياء صالحين، والدان صرف، والدان لهما حق اللي هي أرفع من حقوق الأرحام، أرفع من حقوق الجيران حسب الظاهر، أرفع من عامة الحقوق الأخرى، حق الوالدين هو لعله أرفع الحقوق، يعني اللي تكون بين أحد وأحد، سأل بالنسبة للزوجة مع الزوج هناك بعض الأدلة تشير إلى غير ذلك، الله العالم. نحن تدرون نسب الحقوق ودرجاتها قلنا أننا عاجزون عنها إلا بدلالة الشارع، لكن المهم هنا هذه النقطة أرجو أن نعتني بها جيدا، هي أن الحق الذي يكون لله بعد تعلق التشريع سيكون أرفع درجة وأعلى رتبة بما لا يحسب ولا يقبل العد والإحصاء من الحقوق الأخرى التي صارت منشأ للتشريع. إذن صارت المصالح والحسن والقبوح المرتبط بالتشريع أعلى مراتبه أين؟ هو ما يحصل بعد التشريع، مو ما يحصل قبل التشريع، مو ما هو موجود قبل التشريع. يعني لا يبالغ من يقول أكثر من القطرة في البحار، لأن حق الله سبحانه وتعالى مرتبط من جهة بنعمته ومن باب شكر المنع، ومن جهة مرتبط بعظمته. يعني من يكون والده أعظم حق والده يكون مو مثل من يكون والده أقل، صحيح؟ يعني عظمة صاحب الحق تضيف له حقا، صحيح؟ فإذا كانت عظمته تعالى مطلقة راح يصير حقه مطلقا، إذا صار حقه مطلقا بعد أي شيء مهما بلغ من علو الحق راح يكون بالنسبة إليه قريبا من العدم جدا، صحيح؟ وعليه راح نعرف أن المهمة في باب الملاكات والمصالح والمفاسد والحسن والقبوح في الأحكام، أن المهم ما يحصل في الأفعال بعد تعلق الأحكام بها مو قبل تعلق الأحكام بها. فإذا صار هذا هو المهم فبعد يصير من المعقول جدا أن تكون بعض الأفعال هي ما بها هواية حسن أو قبح، أو ما بها حسن أصلا ملزم يقتضي تشريع، اللي هو جعلها مشرعة هو نفس أن الله يريد أن يحقق موضوعا للعبد لأن ينال هذه المراتب العليا من التكامل وأن يظفر بهذا المستوى الرفيع من الحسن فيبتليه بذلك، يكون هذا الأمر للصالحين للخيرين فرصة عظيمة، وأيضا يكون للسيئين أيضا غصة عظيمة ويكون سببا لاستحقاقهم ما يستحقون، يعني أن يميز الخبيث من الطيب. فصارت الرؤية العقلية التي تفسر الأحكام تلاحظ أن المهم في المصلحة هو ما يكون متفرعا على الحكم مو ما يكون سابقا على الحكم، هذا راح يصير المهم. وما يكون متفرعا على الحكم هو الأوسع والأرحب والأعظم من حيث تحقيق للآثار والمصالح والمفاسد والتكامل البشري، مو ما يكون هو ناشئا من نفس رعاية الأحكام. فلهذا هذه العقلية التي تستغرق في المصالح وتنظر إلى الشرع الإسلامي وكأنه في نظام عقلائي يشبه الأنظمة العقلائية التي تنظم حياة الناس، وهذه الأنظمة العقلائية بعضها به فيه نواقص لأنه صادر من العقلاء أنفسهم، بعضها فيه كمال لأنه هو صادر من الله يكون دقيق، فيصير النظام العقلائي يقدمه على أساس ماذا؟ أنه هذا النظام العقلائي هو يحفظ حقوق الناس ويضع الشرعة الصحيحة السليمة بينهم لإقامة العادل. فهذا يعني ماذا؟ يعني هذا ركز على ماذا؟ على المصالح التي تكون فقط قبل الأحكام، ما حسب الأمر من حيث أنه فيه طاعة لله. أما هذا كمال العبد وهو يطيع الله هو أعظم بما لا يقاس كثرة من كمال العبد وهو يبر والديه، اللي هو بر الوالدين هو من أعظم الكمالات. حتى بر الوالدين لله هو راح يتحقق به، فإذا مو حتى يعني هو بر الوالدين لله سبحانه وتعالى ستتحقق فيه مرتبة كمال لا تقاس ببر الوالدين الذي يكون للوالدين فقط، أصلا لا يقاس لأن هذا به وفاء وأداء لحق الله سبحانه وتعالى. وعليه فعندما تفسر الأحكام على أساس هذا الحق الأعظم الذي لله سبحانه وتعالى ويكون هو الملاك فيها وهو المنشأ وهو المصلحة وهو الحسن، هذا راح يكون هو التفسير الأساس للأحكام، هذا بيت القصيد راح يكون واضح إن شاء الله. وعليه سير خلاصة المطلب ماذا المختار الذي نختاره في هذه المسألة؟ هو أنه الأحكام يمكن أن تكون ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلقات، وبعد تشريع الأحكام هي تتضاعف وتعظم المصالح والمفاسد فيها والحسن والقبح العقلي الذي يتفرع عليها. ويمكن أن لا تكون ناشئة من مصالح في ذات الأفعال بحد نفسها بغض النظر عن التشريع، إذا لوحظت لا بشرط من حيث التشريع. يمكن أن تكون هناك مصالح ومفاسد، يمكن أن لا تكون هناك مصالح ومفاسد ومع ذلك يشرع الله سبحانه وتعالى يكون هناك منشأ للتشريع. هذا على مستوى الإمكان، على المستوى العقلي. العقل هو عادة ما يقدر يدرك الوقوع، يقدر يدرك الإمكان والامتناع، صحيح؟ قد يدرك الوجوب أيضا في بعض الأحيان، ووجوب هنا ما عدو، فش راح يصير عندنا؟ احنا هناك دعوة ضرورة أنه لابد أن تكون، وإلا يكون مقترحا، وإلا يكون التشريع عبطا. هذه الأمور التي قيلت وسمعتموها ونقدت، وبينا أنه يمكن أن نخرج من الاقتراح ومن العبطية ومن كذا الترجيح بلا مرجح، بأنه نصور هناك تشريعات ناشئة من يعني متعلقة بأفعال هي بذاتها ليس فيها خصوصية. هذا معقول على مستوى التعقل الإمكاني، لكن على مستوى الوقوع، وأنه هل أن الأحكام من ناحية خارجية وقوعية تابعة هي واقعا ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلقات أو لا ليست ناشئة من ذلك؟ هذا الأمر المفروض أن يكون المرجع فيه الحصري هو النقل، والعقل ليس له إلا أن يظن ظنا، والظن العقلي الذي عندنا هو أن غالب الأحكام إذا مو كلها هي ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلق من ناحية وقوعية خارجية. المنشأ في هذا الظن ما هو؟ هذا الظن احنا ما نجزم به، لكن نقول ظن، لكن منشأ إلى منشأ موضوعي، وهو أن العبد، أن الأفعال هي بطبيعتها يصير بها تنوع من حيث المصلحة والمفسدة ومن حيث الحسن والقبح. طبيعة الأفعال هي هكذا. التشريعات الإلهية للعباد كما هناك نصوص تدل عليها وكما تساعد على ذلك الفطرة والارتكازات البشرية العقلائية، هو أنه العابد لابد أن تكون عنده مساحة ليس فيها تشريعات إلزامية، أو ربما حتى استحبابية، يكون في سعة، يكون هناك رخص، صحيح؟ فإذا الأحكام ما راح تغطي كل الأفعال الاختيارية، تكون فيها حصة واسعة للإباحة. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، أنه لابد أن تكون مثلا تقسيم، يتقسم وقت الإنسان لابد بحسب شخصيته وتكامله أن يتقسم إلى ساعات، وأن يكون هناك ساعة هو تكون له، مو أنه هاي الساعة أيضا يكون فيها أداء لحق الله أو لمثلا الكسب اللي هو أيضا مستحب بالعنوان الأول أو بالعنوان الثانوي أو ما أشبه ذلك. يعني تكون له فيها فسحة، يعني بعبارة أخرى إباحة اقتضائية كما شرحناها في أوائل البحث، تذكرون مباحث الإباحة الاقتضائية. فهناك مصالح للإباحة الاقتضائية، مصالح اقتضائية للإباحة، خلينا نعبر. فش يصير النتيجة؟ أنه التشريعات ما تغطي مساحة كل الأفعال. بعض الأفعال هي اتفاقا بطبيعتها فيها مصالح ذاتية هنا أو هناك باتجاه العمل الفعل أو باتجاه الترك، يعني مصالح أو مفاسد. فطبيعي أن هذه الحاجة التشريعية التي تنشأ من الكرم الإلهي كي يوفر فرصة لتكامل العباد وارتقائهم، هذه وين راح تعبر عن نفسها؟ عبر عن نفسها بهذه الأمور التي فيها
مصالح ومفاسد ذاتية بالنسبة للأفعال نفس هي في ذات الأفعال بغض النظر عن التشريعات. ولا بد أن تكون هناك مساحة من الإباحة. فإذا بشكل طبيعي عادة وين راح هذا المقتضيات الكرم وين راح تتطبق وتتحقق؟ تتحقق في هذه الأمور التي فيها مصالح بذاتها بحد نفسها. فيصير من القريب جدا من القريب جدا، لكن الإنسان لا يملك أن يقطع في أمثال. إحنا تدرون عندنا مبنى يعني نأكده دوما ونتحفظ من التمادي مع العقل والمجازفة بأن نقطع، لأنه ربما تكون هناك مساحات لا ندركها. وعادة في الأمور التشخيصية تشخيصا هذا يتحقق ولا يتحقق كذا، هذا في أمثال هذه الأمور عادة العقل يكون عاجزا يترجل يكون قاصرا عن الإدراك. ولكن من المتوقع جدا ذلك. بقي عندنا شيء وهو أنه لابد أن نبحث، نستفرغ الوسع في البحث في النصوص. هذا الأمر اللي مع الأسف لم نعثر لحد الآن على من يعني قدم لنا أو قدم مثلا في كتاب مثلا وصل إلينا بحث في النصوص ربما هي تثبت وقوعا أن الأحكام كلها هي تابعة لمصالح ومفاسد، ولو على مستوى الإشارة ولو على مستوى المفروغية ولو على مستوى تعليل بعض الأحكام وما أشبه ذلك. احنا عندنا نص أنه ما من شيء يقربكم من الله يبعدكم مثلا من النار إلا وقد أمرتكم به. هذا شنو يدل؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن ما فيه مصلحة اللي هي تقرب من الله، المصلحة يعني تقرب من الله، تقرب من الكمال، والمصداق الأتم للكمال هو الله سبحانه وتعالى، فيصير تقرب له، لأن الإنسان كل ما يتكامل يصير أقرب إلى الله، ولعله هذا هو معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنه هذا ما يصلح لأن يثبت المدعى. لماذا؟ لأن هذا يثبت القضية من طرف الآخر أن كل مصلحة فمعها تكليف، مو أن كل تكليف فمعه مصلحة. إحنا اللي نريده القضية الثانية، إحنا نريد نقول كل تكليف هو وراء أو تحت مصلحة، مو كل مصلحة تحت تكليف أو فوقها تكليف، فهذا ما ينفعنا. وهذا مجرد إثباته عكس المستوى يصير جزئي، أنه كل مصلحة فيها تكليف. خزين هاي موجبة كلية لا بأس، بس عكسها يصير جزئي، بعض التكليف مع شيء من المصلحة ما يصير كلي. احنا نريد نوصل القضية الكلية، والقضية الكلية بالنسبة لنا حيوية جدا. ليش؟ لأنه احنا عندنا عدد مهم من مسائل الأصول النفيسة هي تتفرع على القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. وإحنا حتى لو رفعنا اليد عن اللابدية، لكن إحنا إذا أخذنا الموجبة الكلية وحصلناها ولو بدليل نقلي واحد تام، راح تنفعنا أنه في أي مورد من موارد التزاحم نقول هناك مصلحتها. مثلا في موارد التزاحم، في موارد تضاد الأحكام إلى آخره من الموارد الكثيرة اللي نحتاج بها هذا البحث، لأن احنا يكفينا لتلك المسائل الوقوع. صحيحنا أول ما دخلنا في البحث قلنا محل النزاع بين الأعلام هو في الضرورة ونفي الضرورة، يعني اللابدية وعدم اللابدية. صحيح هذا هو محل النزاع الأساسي في البحث في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن لأجل ترتب الثمرة يكفينا الوقوع. فاحنا نتنزل، احنا ثبت عندنا ان اللابدية، يعني لم تثبت لنا اللابدية بل ربما استدللنا على عدمها على نقض من يدعي اللابدية. ولكن من جانب اخر اذا ثبت لدينا الوقوع كفانا ذلك في ترتب الاثار. فلهذا عندنا فسحة، خلنا ناخذ يوميا بل اكثر من ذلك. يعني هاي القضية تبقى هم، أنت تقرأ في اليوم بالصحيفة السجادية ربما تظفر بدليل ينفع في ذلك. تقرأ في مثلا دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة ربما تظفر بدليل ينفع في ذلك، كما ظفرنا ببعض الأمور مثلا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، كان هناك إشارة له في دعاء الإمام الحسين لعله في يوم عرفة إذا بالكم. أو أنت ربما طالع في بعض أبواب الكافي في باب مثلا العقل والجهل، في باب ما أدري كذا، في أبواب مقدمات العبادات، في أبواب الأطعمة والأشربة ليتبين أنه الخبيث الله سبحانه وتعالى شرع له، الطيب الشيء الطيب هو أطلقه للناس، يعني كأنه هناك فد مرتكز أنه القضية التشريعية هي مرتبطة بذلك. حتى لو لم نظفر بتصريح وظفرنا بمجموعة نصوص هي توفر ارتكازا متشرعيا لذلك، لأنه كأنه فيها مفروغية، وهذا قد يصلح دليلا. فالله الله هذه المسألة نحتاج أن نحققها، والفحص يحتاج جهد جماعي حتى نوصل إليه. فالمرجو والمأمول من الأخوة الأفاضل اللي هم تهمهم هذه المسألة ومعنيون بها وبآثارها أن يفحصوا ويأخذوا هذا الأمر في مرتكزهم، لأنه ربما كثير من الأمور أنت تفحص عن شيء آخر، أو أنت تطالع أو تستمع بعض الأحيان إلى خطيب من الخطباء الحسينيين عزهم الله وعز بهم الإسلام، تستمع إلى خطيب ويذكر نصا من النصوص لشاهد آخر، لكن أنت تجد أن هذا ينفع في المقام. فإذا ظفرنا في خلال هذه الأيام فبها ونعمت، خصوصا مع ملاحظة قلنا هذا الأماكن من هذا القبيل، لأن بعض النصوص هي تحكي طبيعة العلاقة بين التشريعات وبين الإنسان. علل الشرائع ربما هو يتحدث عن علل الشرائع تفصيلية، لكن ربما هو هناك فيه نص فيه تعليل عام يبين الكلية. فإذا حصلنا شيء من هذا القبيل، يعني أنا أظن جدا أنه راح نحصل بسبب هذا الظن اللي قلت لكم مناش أهم ما تبينته، وإذا ما حصلنا يبقى هذا الأمر يعني معلق، بس راح نقع بأزمة، لأنه إحنا من نجي إلى مسألة متوقف على إثبات الملاك ما عندنا حجة لإثبات الملاك. صحيح نتعودنا بالأصول من درسنا هاي المدة كلها، تعودنا على ماذا؟ على أنه حكم يعني قبل الملاك. أخو من قال؟ الآن قعدنا بحثناها بشكل متفصل ودققنا في الأمر، ما ثبت عندنا أنه لها ملاك، ووجدنا أصلا من الشخصيات من يعني المحترمين في الأصول من هو متوقف في ذلك، أنه تتبع الأحكام تتبع مصالح المفاسد في متعلقات. هناك توقف الصاحب الكفاية يقول مشهور، هو لعله يميل إلى عدمه. سيد طباطبائي مثلا عنده إشكال يحاول يناقش، لكن مناقشته شفته هي أيضا بها إشكال، وهكذا يعني المسألة مو شي صافية. ومما يؤسف له أن الجهد الأصولي في بعض الأحيان ينصب على مباحث تكرارية، وإن كانت هي مهمة إحنا لا نريد أن نقلل من شأنها بالنتيجة، ولازم يصير نضج أصولي حتى في الأمر المكرر، لازم يصير جيل من الأصوليين عندهم بصيرة فيه، هم يتحملون مسؤوليته ويعني يكون هو أساس لرؤاهم الفقهية. هذا ما نريد نقلل من أهمية الأبحاث التكرارية، ولكن بعض الأمور تمثل شواغر، هذه الشواغر هي التي يجب أن ينصب عليها البحث ويكون هناك عناية فائقة بها، لأن الحاجة إليها أشد. والحمد لله رب العالمين.